بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد الصغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإننا في درسنا في هذه الليلة وآخر موضوع بالنسبة لمادة لمعة الاعتقاد، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما حصل من الكلام فيه، وأن يجعله لنا ذخرا للعمل الصالح والأجر الجزيل، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وما يشترط للإنسان في عبادته وتحقيق الأصل الأول وهو الإخلاص، والذي تعنى به كتب العقائد، وكذلك المتابعة، وهو ما يكون من اكتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. نسأل الله جل وعلا الاستقامة والثبات على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة الأبرار في رسالته لمعة الاعتقاد: والسنة وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها.
الحمد لله رب العالمين. في هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله بيان لبعض الطوائف الذين خالفوا الطريق السوي الذي سار عليه سلف الأمة الصالح منذ عهد الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتسموا بغير اسم الإسلام بما انتسبوا إليه. فالرافض الذين رفضوا زيد بن علي بن أبي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما سألوه عن أبي بكر وعمر ماذا تقول فيهما، قال: أقول فيهما هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركوه وانفضوا عنه، ومن ذلك سموا الرافضة. وهم الذين يغلون في أهل البيت ويعتقدون فيهم العصمة وأن فيهم الولاية والخلافة. وكذلك الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ طريقته وفكره وعقيدته عن الجعد بن درهم، وهؤلاء هم المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته. وكذلك الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه ويرون الخروج على أئمة المسلمين، فهذه عقيدتهم وهذه صفتهم التي تميزهم من بين الطوائف. وكذلك القدرية وهم نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة وإرادة تخالف إرادة ومشيئة الله جل وعلا، وأنهم يعملون العمل لا يعلمه الله إلا بعد أن يعملوه. وكذلك المرجئة وهم الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان من مسمى الإيمان، ويزعمون بأن الإيمان مجرد التصديق القلبي ولا دخل للعمل فيه. وكذلك المعتزلة الذين اعتزلوا الإمام الحسن البصري، حسن البصري رحمه الله، اعتزلوا مجلسه وكونوا لهم مجلسا آخر، فانشقوا بذلك عن الجماعة لأنهم لم يرتضوا ما يقوله شيخهم في باب الأسماء والصفات أو في باب الإيمان والعمل. ويرون أن الفاسق من أهل التوحيد بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فيوافقون الجهمية القائلين بتكفير مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد. وكذلك الكرامية هم أتباع عبد الله ابن محمد ابن كرام، ولهم كلام في باب الأسماء والصفات. وكذلك الكلابية من الطوائف التي ضلت الطريق في باب الأسماء والصفات. وهناك طائفة حذت حذوهم وهم الأشاعرة الذين يثبتون من الصفات ما أثبته العقل، لأنهم يرون تفضيل العقل على النقل. هذه الطوائف التي ضلت وأساءت التصرف في باب الاعتقاد خالفوا أهل السنة والجماعة، لأن العقائد أصل ثابت لا يقبل الاختلاف، وهو ما جاء عن الله في كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فموقف أهل السنة والجماعة منه إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهجهم في باب الإثبات والتنزيه هو كما جاء في قول الله عز من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه بدون تشبيه أو تعطيل. وينفون عنه ما نفى عن نفسه تنزيها له بدون تعطيل، كما قال عز من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فموقف أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هو التمسك بالنصوص التي جاءت في هذا الباب العظيم، فما ورد من القرآن في باب الإثبات أثبتوه، وما ورد في السنة من الأسماء والصفات في باب الإثبات أثبتوه، وما جاء في القرآن في باب التنزيه نزه الله جل وعلا عنه، وكذلك ما جاء في السنة. لا يتأولون النصوص ولا يبحثون عنها بكيف ولما، بل يثبتونها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذا هو الموقف الحق الذي يجب أن يكون عليه المؤمن في باب الأسماء والصفات، فما علم منه عمل به، وما عجز عنه فهمه يكل أمره إلى الله جل وعلا، كما قال الإمام مالك رحمه الله في باب الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأن سبب هذا الكلام سائل سأل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق حتى علته الرحضاء ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم من لغتنا، والكيف مجهول لم يرد إلينا نص يبين لنا كيف استوى. والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيف بدعة. وأمر بالرجل فأخرج من حلقته. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. قال: وأما السنة، وأما النسبة إلى إمام. نعم.
وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
قوله رحمه الله: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربعة، المقصود به اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية التي يسوق فيها الاختلاف والاجتهاد، لأن الله جل وعلا فاوت بين الناس في فهومهم ومداركهم وعلومهم، فبقدر ما يؤتي الله العبد من الفقه والفهم يستطيع أن يستنبط من المسألة أو من النص ما لا يستطيع غيره، فإذا وصل بفهمه إلى شيء يدل عليه النص ويفيده ولا يخرج عن الحق فهذا مجتهد له أجران في إصابته الحق، وإن اجتهد بأهلية اجتهاده لأنه عنده وسائل الاجتهاد كالعلم بالنصوص ووسائل العلم بها كأصول التفسير وأصول الفقه ومصطلح الحديث وما يتوصل به العالم إلى فقه المسألة، فإذا اجتهد وخالف الدليل أو الحق ليس متعمدا وإنما لم يبلغه الدليل أو لم يفهمه على نحو ما فهمه عليه غيره، فإنه يؤجر باجتهاده ويعفى عنه خطأ. المراد بالأئمة هم أصحاب المذاهب الأربعة، الطوائف الأربع هي المذاهب الأربع: مذهب أبي حنيفة، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أحمد، هذه مذاهب ولهم فيها أتباع من طلابهم ومن اعتنوا بتلك المذاهب تدوينا وشرحا وبيانا، إذا وصلوا إلى باجتهادهم إلى حكم من الأحكام فإنه يعرض على الدليل من الكتاب والسنة، فإن وافقه فالحمد لله، وإن خالفه فعلى المسلم أن يأخذ بالدليل ولا يتعصب للمذهب. فقد تبرأ الأئمة رحمهم الله من أن يؤخذ قولهم قضية مسلمة، بل يعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق قوله الدليل أخذوا به، وإن خالفه فإنه لا يريد أن يأخذوا به مخالفة للدليل، بل إن قولهم هو الدليل، فما ثبت به الدليل فهو قولهم، وما خالف الدليل فإنهم يرجعون عنه. قال رحمه الله تعالى: فليس بمذموم، يعني الاختلاف في المسائل الفقهية ليس بمذموم، وإنما المذموم الاختلاف في العقائد، العقائد لا تحتمل الاختلاف. قال: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، رحمة لأنهم لا يتركونه مفتوحا بل يصلون إلى القول الصحيح. وهذا الاختلاف قد ذكر فيه بعض العلماء أن الاختلاف على إطلاقه ليس برحمة، لأن الله جل وعلا ذكر بقوله عز من قائل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله، فجعل الرحمة في عدم الاختلاف. لكن مقصود المؤلف رحمه الله الاختلاف الذي يؤول إلى الاتفاق على حكم المسألة. أما أن يبقى الاختلاف قائما بدون حل أو توصل إلى نتيجة فهذا لا شك أنه ليس برحمة، والله جل وعلا قد عصم الأمة من الإجماع على الخطأ، فلهذا ينبغي أن يكون مفهوم الإنسان في الاختلاف الذي يكون رحمة إذا وصل إلى نتيجة وعرف مناط الحكم في المسألة التي وقع فيها الاختلاف والدليل الذي دل عليها، حتى يخرج المختلفون بنتيجة يرجع إليها المسلم في عمله. قال: والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، يعني المختلفون في المسائل الخلافية محمودون، لأنهم يبحثون عن الحقيقة، يبحثون عن القول الصائب الموافق للدليل، فعملهم هذا محمود. ولهذا أجر المجتهد وإن أخطأ، يؤجر على اجتهاده ويعفى عنه خطأ إن كان من أهل الاجتهاد. أما إذا لم تكن عنده أهلية الاجتهاد واجتهد وأخطأ فلا نقول بأنه يؤجر على خطئه، لأنه ليس أهلا للاجتهاد، والحكم في حقه هو السؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يستطيع البحث عن المسألة في مصادر التشريع من الكتاب والسنة فعليه أن يسأل أهل الشأن الذين قال الله في حقهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال في حقهم أيضا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا يخلو الإنسان إما أن يكون مجتهدا لأن عنده وسائل الاجتهاد وأهليته، أو يكون مقلدا، فالمقلد لا يجتهد وإنما يسأل، إلا إذا لم يجد من يسأل واجتهد كمن تخفى عليه القبلة ولا يدري أين هي، فإن كان في مكان يجد فيه من يسأله، أو فيه معالم كمحاريب المسلمين، فعليه أن يستدل بها، أو يستدل بمعالم الكون كالكواكب والشمس والقمر، هذا يعتبر اجتهاد. فإذا صلى إلى غير القبلة بعد اجتهاد ولم يجد من يسأله ثم بان له أنه صلى إلى غير القبلة، صلاته صحيح لأنه اجتهد في مجاله الذي أذن له فيه. أما إذا صلى بغير اجتهاد إلى غير القبلة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. لكن إذا كان الاجتهاد في المسائل الفقهية التي لها العلماء المؤهلون للبحث والاجتهاد فإنه لا يجتهد فيها وإنما يسأل، وأما من له أهلية الاجتهاد فإن اجتهد وأخطأ فخطأه معفو وهو مأجور على اجتهاده، وإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. هذا التفصيل في الاجتهاد بالنسبة للمجتهدين لا بد منه، قوله رحمه الله: والمختلفون فيه محمودون، في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. اختلافهم رحمة إذا ظهر لنا الحكم مع أحدهم فيكون رحمة لأنه وصلنا إلى نتيجة فيما اختلفنا فيه، وأما إذا اتفقوا من البداية فاتفاقهم حجة قاطعة. ثم ختم رحمه الله كلامه الذي سبق معنا في هذه المادة الهامة في عقيدة التوحيد، ختمه بالسؤال، سؤال الله جل وعلا أن يعصمه وإخوانه، لأنه دعا بضمير الجمع، قال: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتن، البدع المنبثقة عن الشبهات، والفتن المنبثقة عن الشهوات، كلها أشياء يجب التعوذ منها والالتجاء إلى الله في أن يعصم الإنسان منها. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتن ويحيينا على الإسلام والسنة. الإسلام المراد به الدين بمراتبه الثلاث، لأنه إذا ذكر الإسلام شمل الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام، وإذا ذكر معا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. والمراد بقوله والسنة المراد به الملة والشريعة والطريقة التي عاش عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المنهج الصحيح الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم عندما بين الفرقة الناجية أنها التي تكون على مثل ما كان عليه هو وأصحابه، وهذا هو المراد به منهج السلف أو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي ترك أمته عليها. ومعنى ذلك أن يحفظ الله العبد من مخالفة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومفارقة هديه وجماعة المسلمين إلى أهواء وبدع، لأن من خرج عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقد فارق أهل السنة والجماعة، كما قال عز: من قائل ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمشاكة المراد بها المخالفة، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في شك وهذا الإنسان في شك آخر بعدما تبين له الهدى، عرف الطريق الصحيح وعرف السنة من البدع وعرف الخير من الشر وعرف العقيدة من ضدها، وبعد ذلك خالف على بصيرة، هذه مشاقة. واتبع غير سبيل المؤمنين، ولا شك أن سبيل المؤمنين هو الصراط المستقيم الذي قال الله عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الذي يجب على الإنسان أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على وفق شريعته، كما أوصى بذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما سأله عن حصول الاختلاف، فقال رضي الله تعالى عنه: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير يعني الإسلام، فهل هذا هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قوم يستنون بغير سنتي يهتدون بغير هدي. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. ثم سأله: هل بعد هذا الشر هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق. فالمراد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أرشد إليه أنه في جماعة المسلمين، لأن الانضواء تحت جماعة المسلمين فيه موالاة لهم، وفيه سلامة من الانفراد عنهم والابتداع، لأنه قد جاء الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من الانفراد عنهم، ومثل للمنفرد عن الجماعة بالقاصية من الغنم التي يأكلها الذئب: عليكم بالجماعة. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فلا ينبغي للإنسان أن ينفرد عمن عرف معهم الحق إلى من يشك في حالهم أو يظهر له خطأهم، حتى وإن أراد الإصلاح يصلحهم من غير انضمام إليهم. ويلزم الجماعة التي يغلب على الإنسان أنهم على حق، قال رحمه الله: ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، لأننا سنسأل عن هذه المسألة في قبورنا، فإن كان الاتباع صحيحا أجبنا، وإن كان الاتباع مخرقا أو باطلا أو كان لغير هديه صلى الله عليه وسلم فإنه لا إجابة. ولو كان الإنسان على مستوى من التأهيل العلمي، فالمسألة ليست بالعلم، المسألة بالإيمان والعمل. قد يكون الإنسان عالما لكنه يكون جاهلا بالعمل الصحيح، قد يجهل أسباب قبول العمل، وهما الإخلاص والمتابعة. فلا يكفي العلم بدون معرفة شروط قبول العمل، لا بد من العمل الموافق للحق. ولهذا جعل المؤلف رحمه الله تعالى الأمنية التي ينبغي للإنسان أن يحققها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعه في دنيا العمل، لا تكون مخالفا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في باب الأسماء والصفات، ولا في باب الإيمان والعمل، ولا في باب الولاء والبراء، ولا في باب السمع والطاعة، ولا في باب الانضواء تحت جماعة المسلمين. لا بد أن تفقه هذا، المسألة لا بد فيها من الفقه في كل باب وفي كل مجال. بهذا يكون الإنسان متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المصائب التي قد يبتلى بها الإنسان حتى وإن كان طالب علم الهوى، أي يجره هواه إلى الاجتهاد في غير سنة، فإذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه بحاجة إلى أن يرجع إلى إخوانه ويستفيد منهم، لكن الشيطان له بالمرصاد. إذا حاول أن يرجع إلى أحد إخوانه ممن يستفيد منه وسوس له بأنه سيفهمك خطأ، وستكون أمامه ضعيف الشخصية، وسيظن بك بأنك جاهل، هذه كلها لا ينبغي لطالب العلم أن تستوطن قلبه، لأن العلماء الأفاضل الربانيون الذين عرفناهم أئمة وجبال في العلم لا تجد هذا الشيء عندهم، بل إنه إذا أشكلت عليه مسألة ذهب إلى أخيه، ذهب إلى من يستفيد منه وبحثت المسألة، لأن الرأي الواحد مظنة الخطأ، ومن البعيد أن يخطئ رأيان، فإذا كان أكثر كان الخطأ غير موجود أو قليل. فلهذا ينبغي للإنسان أن لا يركن إلى نفسه، وأن لا يظن بأنه وصل إلى الغاية، وأنه ليس بحاجة إلى أحد حتى ينفرد به الشيطان ويعيش مع الهوى، وحينئذ يكون لقمة سائغة لعدوه الذي يتربص به يذهب به عن الجماعة ويبعده عمن يستفيد منه. فلا بد أن يكون الإنسان مستعينا بالله جل وعلا، ثم بمن يستفيد منه من إخوانه طلاب العلم أو حتى من طلابه العلماء الأفاضل، يرجعون إلى طلابهم في بعض المسائل، وهذا ليس بعيب ولا نقص، بل فيه دلالة على نزاهة ذلك العالم، وعلى أنه متواضع ولا يزكي نفسه ولا يرى أنه وصل إلى الغاية. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون مع الجماعة التي تفيده، أما الجماعة التي تضره ممن يزكونه ويشعرونه بأنه لا ينبغي أن يرجع إلى أحد بل إنه يرجع إليه، فهؤلاء ما نصحوه، هؤلاء ما عرفوا الحقيقة، وقد ذكر عن شيخنا رحمه الله شيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله أنه في بعض أسفاره إلى العمرة أنه تهيأ للإحرام ولما أراد أن يلبي بكى بكاء مريرا، فسأله بعض طلابه فقال ماذا أدري، لا أدري إذا قلت لبيك اللهم لبيك أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فقال له تلميذه ونحن نظنك أنك يعني أتقانا وأروعنا وأورعنا، قال أنا أعلم أو أدرى بنفسي. يجب على الإنسان أن يهضم نفسه وأن يتواضع لله جل وعلا. موسى عليه السلام لما سئل هل هناك أحد أعلم منك، قال لا، فأوحى الله إليه بل إن عبدا من عبادي عنده من العلم ما ليس عندك، فقال أين أجده، قال عند مجمع البحرين. فسافر موسى عليه السلام وغلامه يوشع وجعل له علامة إذا فقد السمكة فهناك يجد الرجل العالم، ورحل وحصلت العلامة واتفق بالخضر. فقال له موسى أريد أن أتبعك يعني ليتعلم منه، الآية
حتى إذا بلغ
نعم
على أن تعلمني
لا لا، الآية في قوله لغلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان وأنا أذكره واتخذ سبيله في البحر سربا، قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا دليل على أن الطالب ينبغي له أن يصبر على معلمه وإن جفا وإن انتهر وإن يعني تأخر عنه في مجلسه، إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل، يذكره الشرط، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتل، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس. لم يصبر موسى عليه السلام لأن ما يحصل يخالف ما عنده من الشرع، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ثم بين له قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون عليها في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين ف فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فدل ذلك على أن الإنسان وقبل ذلك عندما ركبوا في السفينة وكان على بعض أعوادها عصفور فنقر في البحر نقرتين أو ثلاث والخضر وموسى ينظران إليه فقال ما بلغ أخذنا من العلم إلا كما بلغ ما أخذه هذا الطائر من البحر. والله جل وعلا يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فمن ظن أو زعم أنه قد حصل من العلم ما يستغني به عن زملائه ومشايخه فقد وهم. الأمر الذي يجب علينا أن نسعى دائما في تحصيله وفي هضم النفس على أننا لم نحصل منه الشيء الذي يؤهلنا للاستغناء, يؤهلنا للعمل المقبول فضلا عن الاستغناء عن طلاب العلم وأهله. فهذا الذي ينبغي للإنسان أن يعيشه في هذه المسألة, وهو الذي ينبغي أن يتبع به النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم علم اليقين أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وقل رب زدني علما. فإذا عاش الإنسان على هذه الطريقة وهذا المنوال في الحياة يرجى أن يوفق في الإجابة عندما يسأل في قبره, ويرجى أن يحشر تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرد عليه الحوض ولا يصد, لأن الذين تنكبوا الصراط وأعرضوا عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحال بينهم وبين ورود الحوض فيقول صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. يجب على الإنسان أن يحذر وأن يخاف أن يكون هذا موقفه في الآخرة. قال رحمه الله ويحشرنا في زمرته بعد الممات, لأن الإنسان يبعث مع من مات متبعا له. ولهذا يقول الله جل وعلا احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله, يعني أشباههم وأشكالهم. فيحشر الصوفي مع الصوفية, ويحشر الجهمي مع الجهمية, ويحشر الرافضي مع الرافضة, ويحشر الشيعي مع الشيعة, وهكذا. كل صاحب فكر خرج به عن الحق حشر مع أصحاب ذلك الفكر. فعلينا أن نحذر كل الحذر وأن نتفقد أحوالنا وننظر انتماءنا إلى من, إلى أي شخص, إلى أي منهج, إلى أي مذهب, إلى أي طريقة قبل أن نندم. لا نزال في زمن الإمهال ولا نزال في وقت المراجعة والتصحيح. أما إذا ختم على أعمالنا وكفت أيدينا عنه وانتقلنا من دار العمل إلى دار الجزاء فليس هناك استعتاب وليس هناك ندم ينفع. فيجب على الإنسان أن يستغل حياته وأن يستفيد منها وأن يراجع معلوماته وأن يراجع ما هو عليه من الأمور التي قد يكون فيها مخطئا وهو لا يعرف بأنه مخطئ. فإذا كان الإنسان مجتهدا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وتطبيق سنته القولية والفعلية فإنه يرجى له أن يحشر في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الممات. فهذه الخاتمة التي ختم بها المؤلف رحمه الله دعاء إلى الله وابتهال في أن يكون هذا حاله وحال من كان على طريقة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان والعمل وفي باب الأسماء والصفات والاعتقاد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأعظم فقه فقه العقيدة، بأن يعلم الإنسان حق الله جل وعلا عليه فيحقق التوحيد بأنواعه الثلاثة، ويستفيد من النصوص نصوص الكتاب والسنة، ويستفيد من هدي السلف الصالح، وكذلك الفقه في العبادات، فالإنسان مأمور بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ليست خاصة بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج، بل هي شاملة لكل قول أو فعل يرضاه الله ويحبه، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الأيتام والفقراء والمساكين وبر الوالدين وصلة الرحم وحسن الجوار وأداء الأمانات فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين الخلق، هذا كله من الدين وكله من العبادة، فيكون الإنسان قد بذل وسعه في فكاك نفسه، كما جاء في الحديث الشريف: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فمن سعى في فكاكها بفعل المأمور وترك المحظور على وفق المنهج الصحيح فإنه سيكون بإذن الله قد سعى بما يستطيع في إصلاح نفسه وفي عتقها من العذاب يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخنا 11 دقيقة وصول الستة. شيخنا الشيخ الكريم وصول الستة.
نعم
وصول الستة، بقي 11 دقيقة.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب علينا وعليه رحمة الله في رسالته الموسومة بستة أصول عظيمة، قال رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
هذه المقدمة لهذه الرسالة المهمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ورسائله معروفة بالرغم من قلة متونها، إلا أنها لها أبلغ الأثر في تحقيق العقيدة. قال رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا. بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أكل القليل. والمراد بها الأصول في الدين مما يجب اعتقاده ويجب الإيمان به وتطبيقه في حياة العمل، سواء كان دل عليه القرآن أو السنة وخاطبنا الله جل وعلا بذلك. ثم ذكر الأصل الأول. نعم،
الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
نعم، هذا هو الأصل الأول. الأصل الأول قال رحمه الله إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده وهو الشرك، وهو الشرك بالله تعالى، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام. كلام واضح، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كل هذه النصوص تدل على التوحيد وبيان فضله وأهميته وتنهى عن الشرك، يعرفه العام وليس بشرط أن يكون متعلما. قال ثم لما صار الأمر، لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من اللبس من أهل الكلام وأهل الباطل وأهل البدع والخرافات، لبسوا على الناس وشككوهم وأدخلوا عليهم ما غير ما عندهم، أدخلوا عليهم الأمر الذي غير ما عندهم من الأصول الثابتة. قال رحمه الله أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. هذه عقيدة أهل التوحيد، عقيدة أهل التوحيد أنهم لا يعظمون الصالحين ولا يبالغون في تعظيمهم. الشيطان جاء وعكس الأمر فجعل تنقص الصالحين والتقصير في حقهم هو الشرك عند من ليس عنده علم، وجعل محبة الصالحين وأتباعهم هو التوحيد. عكس القضية. قال رحمه الله أظهر لهم الشيطان لمن؟ للذين نجح فيهم. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. وجدنا هذا بالمشافهة. قال أحدهم أنتم لا تحبون الأولياء والصالحين، فقلت لهم كيف محبتهم؟ قال التوسل بهم ودعاءهم، لأن الله يقول لهم ما يشاءون عند ربهم. قلت إذا كان هذا هو حقهم فإننا لا نؤمن به، لا يجوز أن نعظم ميتا وإن كان نبيا أو غيره غير الأنبياء والرسل من الصالحين لا يجوز لنا تعظيمه ولا دعاؤه من دون الله، هذا ليس بتنقص وليس ببغض لهم، بل هذا رحمة لهم ألا تصلهم ذنوب العباد حتى بعد مماتهم إن كانوا يرضونها قبل مماتهم. فزعم أن محبة الأولياء ودعاءهم هذا هو حقهم الذي يجب أن يعطى الولي، يعني نحبهم بمعنى أننا نعظمهم ونتوسل بهم ونسأل منهم الشيء الذي نريده. هذا الذي فهمته من ذلك الرجل، وهذا هو الأصل الذي ذكره الشيخ رحمه الله. الشيطان جعل هذه المسألة التي هي عدم تعظيم الأولياء وعدم دعائهم من دون الله، جعله في نظر من يريد إضلالهم جعله هو المحذور، وجعل الشيء المحبوب شرعا هو تعظيمهم بمعنى دعائهم من دون الله واعتقاد ولايتهم واعتقاد نفعهم، هذا الذي يريده الشيطان من أتباعه. قال رحمه الله: أظهر لهم الشيطان الإخلاص، الإخلاص الحقيقي لله جل وعلا، في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، فسره بهذا. قال لهم الشيطان: أهل الحق يقولون بأن الأولياء لا حق لهم وأنه لا يجوز تعظيمه، ثم صور لهم، أظهر لهم الشرك بالله الممنوع حقيقة في صورة محبة الصالحين وأتباعهم، يعني جعل الشرك، جعل الشرك بالله هو عدم محبة الصالحين وأتباعهم، حتى أنك لو قلت لصاحب الله في وقتها، لو قلت لمن فتن بهذا لا يجوز دعاء الأموات الصالحين لقال لك أنت هاضم حقهم، فجعل حق الأولياء أعظم من حق الله جل وعلا، وجعل الشرك بالله حقا للأولياء والصالحين الذي لا يجوز إنكاره عند الشيطان وأتباعه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإننا في درسنا في هذه الليلة وآخر موضوع بالنسبة لمادة لمعة الاعتقاد، فنسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما حصل من الكلام فيه، وأن يجعله لنا ذخرا للعمل الصالح والأجر الجزيل، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وما يشترط للإنسان في عبادته وتحقيق الأصل الأول وهو الإخلاص والذي تعنى به كتب العقائد، وكذلك المتابعة، وهو ما يكون من اكتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. نسأل الله جل وعلا الاستقامة والثبات على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة الأبرار في رسالته لمعة الاعتقاد: والسنة وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها.
الحمد لله رب العالمين. في هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله بيان لبعض الطوائف الذين خالفوا الطريق السوي الذي سار عليه سلف الأمة الصالح منذ عهد الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وتسموا بغير اسم الإسلام بما انتسبوا إليه، فالرافض الذين رفضوا زيد بن علي بن أبي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما سألوه عن أبي بكر وعمر ماذا تقول فيهما، قال: أقول فيهما هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركوه وانفضوا عنه، ومن ذلك سموا الرافضة. وهم الذين يغلون في أهل البيت ويعتقدون فيهم العصمة وأن فيهم الولاية والخلافة، وكذلك الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ طريقته وفكره وعقيدته عن الجعد بن درهم، وهؤلاء هم المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته. وكذلك الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه ويرون الخروج على أئمة المسلمين، فهذه عقيدتهم وهذه صفتهم التي تميزهم من بين الطوائف. وكذلك القدرية وهم نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة وإرادة تخالف إرادة ومشيئة الله جل وعلا، وأنهم يعملون العمل لا يعلمه الله إلا بعد أن يعملوه، وكذلك المرجئة وهم الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان من مسمى الإيمان، ويزعمون بأن الإيمان مجرد التصديق القلبي ولا دخل للعمل فيه. وكذلك المعتزلة الذين اعتزلوا الإمام الحسن البصري، حسن البصري رحمه الله، اعتزلوا مجلسه وكونوا لهم مجلسا آخر، فانشقوا بذلك عن الجماعة، لأنهم لم يرتضوا ما يقوله شيخهم في باب الأسماء والصفات أو في باب الإيمان والعمل. ويرون أن الفاسق من أهل التوحيد بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فيوافقون الجهمية القائلين بتكفير مرتكب الكبيرة من أهل التوحيد. وكذلك الكرامية هم أتباع عبد الله ابن محمد ابن كرام، ولهم كلام في باب الأسماء والصفات. وكذلك الكلابية من الطوائف التي ضلت الطريق في باب الأسماء والصفات. وهناك طائفة حذت حذوهم وهم الأشاعرة الذين يثبتون من الصفات ما أثبته العقل، لأنهم يرون تفضيل العقل على النقل. هذه الطوائف التي ضلت وأساءت التصرف في باب الاعتقاد خالفوا أهل السنة والجماعة، لأن العقائد أصل ثابت لا يقبل الاختلاف، وهو ما جاء عن الله في كتابه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، فموقف أهل السنة والجماعة منه إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهجهم في باب الإثبات والتنزيه هو كما جاء في قول الله عز من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه بدون تشبيه أو تعطيل. وينفون عنه ما نفى عن نفسه تنزيها له بدون تعطيل، كما قال عز من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فموقف أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هو التمسك بالنصوص التي جاءت في هذا الباب العظيم، فما ورد من القرآن في باب الإثبات أثبتوه، وما ورد في السنة من الأسماء والصفات في باب الإثبات أثبتوه، وما جاء في القرآن في باب التنزيه نزه الله جل وعلا عنه وكذلك ما جاء في السنة، لا يتأولون النصوص ولا يبحثون عنها بكيف ولما، بل يثبتونها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هذا هو الموقف الحق الذي يجب أن يكون عليه المؤمن في باب الأسماء والصفات، فما علم منه عمل به، وما عجز عنه فهمه يكل أمره إلى الله جل وعلا، كما قال الإمام مالك رحمه الله في باب الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأن سبب هذا الكلام سائل سأل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق حتى علته الرحضاء ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم من لغتنا، والكيف مجهول، لم يرد إلينا نص يبين لنا كيف استوى، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيف بدعة. وأمر بالرجل فأخرج من حلقته. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. قال: وأما السنة، وأما النسبة إلى إمام. نعم.
وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
قوله رحمه الله: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع، المقصود به اختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية التي يسوق فيها الاختلاف والاجتهاد، لأن الله جل وعلا فاوت بين الناس في فهومهم ومداركهم وعلومهم، فبقدر ما يؤتي الله العبد من الفقه والفهم يستطيع أن يستنبط من المسألة أو من النص ما لا يستطيع غيره، فإذا وصل بفهمه إلى شيء يدل عليه النص ويفيده ولا يخرج عن الحق، فهذا مجتهد له أجران في إصابته الحق، وإن اجتهد بأهلية اجتهاده، لأنه عنده وسائل الاجتهاد كالعلم بالنصوص ووسائل العلم بها كأصول التفسير وأصول الفقه ومصطلح الحديث وما يتوصل به العالم إلى فقه المسألة، فإذا اجتهد وخالف الدليل أو الحق ليس متعمدا وإنما لم يبلغه الدليل أو لم يفهمه على نحو ما فهمه عليه غيره، فإنه يؤجر باجتهاده ويعفى عنه خطأ. المراد بالأئمة هم أصحاب المذاهب الأربعة، الطوائف الأربع هي المذاهب الأربع: مذهب أبي حنيفة، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أحمد. هذه مذاهب ولهم فيها أتباع من طلابهم ومن اعتنوا بتلك المذاهب تدوينا وشرحا وبيانا، إذا وصلوا إلى باجتهادهم إلى حكم من الأحكام فإنه يعرض على الدليل من الكتاب والسنة، فإن وافقه فالحمد لله، وإن خالفه فعلى المسلم أن يأخذ بالدليل ولا يتعصب للمذهب. فقد تبرأ الأئمة رحمهم الله من أن يؤخذ قولهم قضية مسلمة، بل يعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق قوله الدليل أخذوا به، وإن خالفه فإنه لا يريد أن يأخذوا به مخالفة للدليل، بل إن قولهم هو الدليل، فما ثبت به الدليل فهو قولهم، وما خالف الدليل فإنهم يرجعون عنه. قال رحمه الله تعالى: فليس بمذموم، يعني الاختلاف في المسائل الفقهية ليس بمذموم، وإنما المذموم الاختلاف في العقائد، العقائد لا تحتمل الاختلاف. قال: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، رحمة لأنهم لا يتركونه مفتوحا بل يصلون إلى القول الصحيح. وهذا الاختلاف قد ذكر فيه بعض العلماء أن الاختلاف على إطلاقه ليس برحمة، لأن الله جل وعلا ذكر بقوله عز من قائل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله، فجعل الرحمة في عدم الاختلاف. لكن مقصود المؤلف رحمه الله الاختلاف الذي يؤول إلى الاتفاق على حكم المسألة، أما أن يبقى الاختلاف قائما بدون حل أو توصل إلى نتيجة فهذا لا شك أنه ليس برحمة. والله جل وعلا قد عصم الأمة من الإجماع على الخطأ، فلهذا ينبغي أن يكون مفهوم الإنسان في الاختلاف الذي يكون رحمة إذا وصل إلى نتيجة وعرف مناط الحكم في المسألة التي وقع فيها الاختلاف والدليل الذي دل عليها، حتى يخرج المختلفون بنتيجة يرجع إليها المسلم في عمله. قال: والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، يعني المختلفون في المسائل الخلافية محمودون لأنهم يبحثون عن الحقيقة، يبحثون عن القول الصائب الموافق للدليل، فعملهم هذا محمود. ولهذا أجر المجتهد وإن أخطأ، يؤجر على اجتهاده ويعفى عنه خطأ إن كان من أهل الاجتهاد. أما إذا لم تكن عنده أهلية الاجتهاد واجتهد وأخطأ فلا نقول بأنه يؤجر على خطئه، لأنه ليس أهلا للاجتهاد، والحكم في حقه هو السؤال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذي لا يستطيع البحث عن المسألة في مصادر التشريع من الكتاب والسنة فعليه أن يسأل أهل الشأن الذين قال الله في حقهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال في حقهم أيضا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فلا يخلو الإنسان إما أن يكون مجتهدا لأن عنده وسائل الاجتهاد وأهليته، أو يكون مقلدا، فالمقلد لا يجتهد وإنما يسأل، إلا إذا لم يجد من يسأل واجتهد كمن تخفى عليه القبلة ولا يدري أين هي. فإن كان في مكان يجد فيه من يسأله، أو فيه معالم كمحاريب المسلمين، فعليه أن يستدل بها، أو يستدل بمعالم الكون كالكواكب والشمس والقمر، هذا يعتبر اجتهاد. فإذا صلى إلى غير القبلة بعد اجتهاد ولم يجد من يسأله، ثم بان له أنه صلى إلى غير القبلة، صلاته صحيح لأنه اجتهد في مجاله الذي أذن له فيه. أما إذا صلى بغير اجتهاد إلى غير القبلة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة. لكن إذا كان الاجتهاد في المسائل الفقهية التي لها العلماء المؤهلون للبحث والاجتهاد فإنه لا يجتهد فيها وإنما يسأل. وأما من له أهلية الاجتهاد فإن اجتهد وأخطأ فخطأه معفو وهو مأجور على اجتهاده، وإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. هذا التفصيل في الاجتهاد بالنسبة للمجتهدين لا بد منه، قوله رحمه الله والمختلفون فيه محمودون، في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. اختلافهم رحمة إذا ظهر لنا الحكم مع أحدهم فيكون رحمة لأنه وصلنا إلى نتيجة فيما اختلفنا فيه. وأما إذا اتفقوا من البداية فاتفاقهم حجة قاطعة. ثم ختم رحمه الله كلامه الذي سبق معنا في هذه المادة الهامة في عقيدة التوحيد، ختمه بالسؤال، سؤال الله جل وعلا أن يعصمه وإخوانه، لأنه دعا بضمير الجمع، قال نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتن، البدع المنبثقة عن الشبهات، والفتن المنبثقة عن الشهوات، كلها أشياء يجب التعوذ منها والالتجاء إلى الله في أن يعصم الإنسان منها. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتن ويحيينا على الإسلام والسنة. الإسلام المراد به الدين بمراتبه الثلاث، لأنه إذا ذكر الإسلام شمل الإيمان والإحسان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام، وإذا ذكر معا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. والمراد بقوله والسنة المراد به الملة والشريعة والطريقة التي عاش عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المنهج الصحيح الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم عندما بين الفرقة الناجية أنها التي تكون على مثل ما كان عليه هو وأصحابه. وهذا هو المراد به منهج السلف أو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي ترك أمته عليها. ومعنى ذلك أن يحفظ الله العبد من مخالفة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ومفارقة هديه وجماعة المسلمين إلى أهواء وبدع، لأن من خرج عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقد فارق أهل السنة والجماعة، كما قال عز من قائل ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يعني يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمشاقة المراد بها المخالفة، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في شك وهذا الإنسان في شك آخر بعدما تبين له الهدى، عرف الطريق الصحيح وعرف السنة من البدع وعرف الخير من الشر وعرف العقيدة من ضدها، وبعد ذلك خالف على بصيرة، هذه مشاقة. واتبع غير سبيل المؤمنين، ولا شك أن سبيل المؤمنين هو الصراط المستقيم الذي قال الله عنه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الذي يجب على الإنسان أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على وفق شريعته، كما أوصى بذلك حذيفة رضي الله تعالى عنه عندما سأله عن حصول الاختلاف، فقال رضي الله تعالى عنه إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير يعني الإسلام، فهل هذا هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، قوم يستنون بغير سنتي يهتدون بغير هدي. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. ثم سأله هل بعد هذا الشر هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. فقال فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق فالمراد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أرشد إليه أنه في جماعة المسلمين، لأن الانضواء تحت جماعة المسلمين فيه موالاة لهم، وفيه سلامة من الانفراد عنهم والابتداع، لأنه قد جاء الأمر بلزوم الجماعة والتحذير من الانفراد عنهم، ومثل للمنفرد عن الجماعة بالقاصية من الغنم التي يأكلها الذئب، عليكم بالجماعة. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فلا ينبغي للإنسان أن ينفرد عمن عرف معهم الحق إلى من يشك في حالهم أو يظهر له خطأهم، حتى وإن أراد الإصلاح يصلحهم من غير انضمام إليهم. ويلزم الجماعة التي يغلب على الإنسان أنهم على حق، قال رحمه الله: ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، لأننا سنسأل عن هذه المسألة في قبورنا، فإن كان الاتباع صحيحا أجبنا، وإن كان الاتباع مخرقا أو باطلا أو كان لغير هديه صلى الله عليه وسلم فإنه لا إجابة. ولو كان الإنسان على مستوى من التأهيل العلمي، فالمسألة ليست بالعلم، المسألة بالإيمان والعمل. قد يكون الإنسان عالما لكنه يكون جاهلا بالعمل الصحيح، قد يجهل أسباب قبول العمل وهما الإخلاص والمتابعة. فلا يكفي العلم بدون معرفة شروط قبول العمل، لا بد من العمل الموافق للحق. ولهذا جعل المؤلف رحمه الله تعالى الأمنية التي ينبغي للإنسان أن يحققها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباعه في دنيا العمل، لا تكون مخالفا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا في باب الأسماء والصفات، ولا في باب الإيمان والعمل، ولا في باب الولاء والبراء، ولا في باب السمع والطاعة، ولا في باب الانضواء تحت جماعة المسلمين. لا بد أن تفقه هذا، المسألة لا بد فيها من الفقه في كل باب وفي كل مجال. بهذا يكون الإنسان متبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المصائب التي قد يبتلى بها الإنسان حتى وإن كان طالب علم الهوى، أن يجره هواه إلى الاجتهاد في غير سنة، فإذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه بحاجة إلى أن يرجع إلى إخوانه ويستفيد منهم، لكن الشيطان له بالمرصاد. إذا حاول أن يرجع إلى أحد إخوانه ممن يستفيد منه وسوس له بأنه سيفهمك خطأ، وستكون أمامه ضعيف الشخصية، وسيظن بك بأنك جاهل. هذه كلها لا ينبغي لطالب العلم أن تستوطن قلبه، لأن العلماء الأفاضل الربانيون الذين عرفناهم أئمة وجبال في العلم لا تجد هذا الشيء عندهم، بل إنه إذا أشكلت عليه مسألة ذهب إلى أخيه، ذهب إلى من يستفيد منه، وبحثت المسألة، لأن الرأي الواحد مظنة الخطأ، ومن البعيد أن يخطئ رأيان، فإذا كان أكثر كان الخطأ غير موجود أو قليل. فلهذا ينبغي للإنسان أن لا يركن إلى نفسه، وأن لا يظن بأنه وصل إلى الغاية، وأنه ليس بحاجة إلى أحد حتى ينفرد به الشيطان ويعيش مع الهوى، وحينئذ يكون لقمة سائغة لعدوه الذي يتربص به يذهب به عن الجماعة ويبعده عمن يستفيد منه. فلا بد أن يكون الإنسان مستعينا بالله جل وعلا، ثم بمن يستفيد منه من إخوانه طلاب العلم أو حتى من طلابه. العلماء الأفاضل يرجعون إلى طلابهم في بعض المسائل، وهذا ليس بعيب ولا نقص، بل فيه دلالة على نزاهة ذلك العالم، وعلى أنه متواضع ولا يزكي نفسه، ولا يرى أنه وصل إلى الغاية. هكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون مع الجماعة التي تفيده، أما الجماعة التي تضره ممن يزكونه ويشعرونه بأنه لا ينبغي أن يرجع إلى أحد بل إنه يرجع إليه، فهؤلاء ما نصحوه، هؤلاء ما عرفوا الحقيقة. وقد ذكر عن شيخنا رحمه الله شيخ أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله أنه في بعض أسفاره إلى العمرة أنه تهيأ للإحرام، ولما أراد أن يلبي بكى بكاء مريرا، فسأله بعض طلابه فقال: ماذا أدري، لا أدري إذا قلت لبيك اللهم لبيك أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فقال له تلميذه: ونحن نظنك أنك يعني أتقانا وأروعنا وأورعنا. قال: أنا أعلم أو أدرى بنفسي. يجب على الإنسان أن يهضم نفسه وأن يتواضع لله جل وعلا. موسى عليه السلام لما سئل: هل هناك أحد أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إليه: بل إن عبدا من عبادي عنده من العلم ما ليس عندك. فقال: أين أجده؟ قال: عند مجمع البحرين. فسافر موسى عليه السلام وغلامه يوشع، وجعل له علامة إذا فقد السمكة فهناك يجد الرجل العالم، ورحل وحصلت العلامة واتفق بالخضر. فقال له موسى: أريد أن أتبعك، يعني ليتعلم منه. الآية
حتى إذا بلغوا يعلم ما يجد منه.
نعم.
على أن تعلمني؟
لا لا، الآية في قوله لغلامه آتنا غداءنا لقد لكينا من سفرنا هذا نصبا، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان وأنا أذكره واتخذ سبيله في البحر سربا، قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وهذا دليل على أن الطالب ينبغي له أن يصبر على معلمه، وإن جفا وإن انتهر وإن يعني تأخر عنه في مجلسه، إنك لن تستطيع معي صبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل، يذكره الشرط، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس، لم يصبر موسى عليه السلام لأن ما يحصل يخالف ما عنده من الشرع، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني قد بلغت من لدني عذرا، فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم بين له، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون عليها في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فدل ذلك على أن الإنسان وقبل ذلك عندما ركب في السفينة وكان على بعض أعوادها عصفور فنقر في البحر نقرتين أو ثلاث والخضر وموسى ينظران إليه فقال ما بلغ أخذنا من العلم إلا كما بلغ ما أخذه هذا الطائر من البحر، والله جل وعلا يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فمن ظن أو زعم أنه قد حصل من العلم ما يستغني به عن زملائه ومشايخه فقد وهم. الأمر الذي يجب علينا أن نسعى دائما في تحصيله وفي هضم النفس على أننا لم نحصل منه الشيء الذي يؤهلنا للاستغناء، يؤهلنا للعمل المقبول فضلا عن الاستغناء عن طلاب العلم وأهله. فهذا الذي ينبغي للإنسان أن يعيشه في هذه المسألة، وهو الذي ينبغي أن يتبع به النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم علم اليقين أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وقل رب زدني علما. فإذا عاش الإنسان على هذه الطريقة وهذا المنوال في الحياة يرجى أن يوفق في الإجابة عندما يسأل في قبره، ويرجى أن يحشر تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرد عليه الحوض ولا يصد، لأن الذين تنكبوا الصراط وأعرضوا عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحال بينهم وبين ورود الحوض، فيقول صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. يجب على الإنسان أن يحذر وأن يخاف أن يكون هذا موقفه في الآخرة. قال رحمه الله: ويحشرنا في زمرته بعد الممات، لأن الإنسان يبعث مع من مات متبعا له، ولهذا يقول الله جل وعلا: احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، يعني أشباههم وأشكالهم. فيحشر الصوفي مع الصوفية، ويحشر الجهمي مع الجهمية، ويحشر الرافضي مع الرافضة، ويحشر الشيعي مع الشيعة، وهكذا. كل صاحب فكر خرج به عن الحق حشر مع أصحاب ذلك الفكر. فعلينا أن نحذر كل الحذر، وأن نتفقد أحوالنا، وننظر انتماءنا إلى من، إلى أي شخص، إلى أي منهج، إلى أي مذهب، إلى أي طريقة، قبل أن نندم. لا نزال في زمن الإمهال، ولا نزال في وقت المراجعة والتصحيح. أما إذا ختم على أعمالنا وكفت أيدينا عنه وانتقلنا من دار العمل إلى دار الجزاء، فليس هناك استعتاب، وليس هناك ندم ينفع. فيجب على الإنسان أن يستغل حياته، وأن يستفيد منها، وأن يراجع معلوماته، وأن يراجع ما هو عليه من الأمور التي قد يكون فيها مخطئا وهو لا يعرف بأنه مخطئ. فإذا كان الإنسان مجتهدا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره، وتطبيق سنته القولية والفعلية، فإنه يرجى له أن يحشر في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الممات. فهذه الخاتمة التي ختم بها المؤلف رحمه الله دعاء إلى الله، وابتهال في أن يكون هذا حاله وحال من كان على طريقة أهل السنة والجماعة في باب الإيمان والعمل، وفي باب الأسماء والصفات والاعتقاد. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأعظم فقه فقه العقيدة، بأن يعلم الإنسان حق الله جل وعلا عليه، فيحقق التوحيد بأنواعه الثلاثة، ويستفيد من النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ويستفيد من هدي السلف الصالح. وكذلك الفقه في العبادات، فالإنسان مأمور بالعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، ليست خاصة بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج، بل هي شاملة لكل قول أو فعل يرضاه الله ويحبه، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإحسان إلى الأيتام والفقراء والمساكين، وبر الوالدين، وصلة الرحم، وحسن الجوار، وأداء الأمانات فيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين الخلق. هذا كله من الدين، وكله من العبادة. فيكون الإنسان قد بذل وسعه في فكاك نفسه، كما جاء في الحديث الشريف: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فمن سعى في فكاكها بفعل المأمور وترك المحظور على وفق المنهج الصحيح، فإنه سيكون بإذن الله قد سعى بما يستطيع في إصلاح نفسه وفي عتقها من العذاب يوم القيامة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخنا 11 دقيقة وصول الستة. شيخنا الشيخ الكريم وصول الستة.
نعم
وصول الستة، بقي 11 دقيقة.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب علينا وعليه رحمة الله في رسالته الموسومة بستة أصول عظيمة، قال رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
هذه المقدمة لهذه الرسالة المهمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ورسائله معروفة بالرغم من قلة متونها، إلا أنها لها أبلغ الأثر في تحقيق العقيدة. قال رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. والمراد بها الأصول في الدين مما يجب اعتقاده ويجب الإيمان به وتطبيقه في حياة العمل، سواء كان دل عليه القرآن أو السنة، وخاطبنا الله جل وعلا بذلك. ثم ذكر الأصل الأول. نعم،
الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
نعم، هذا هو الأصل الأول. الأصل الأول قال رحمه الله: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده وهو الشرك، وهو الشرك بالله تعالى، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. كلام واضح: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كل هذه النصوص تدل على التوحيد وبيان فضله وأهميته، وتنهى عن الشرك، يعرفه العام وليس بشرط أن يكون متعلما. قال: ثم لما صار الأمر، لما صار على أكثر الأمة ما صار، يعني من اللبس من أهل الكلام وأهل الباطل وأهل البدع والخرافات، لبسوا على الناس وشككوهم وأدخلوا عليهم ما غير ما عندهم، أدخلوا عليهم الأمر الذي غير ما عندهم من الأصول الثابتة. قال رحمه الله: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. هذه عقيدة أهل التوحيد، عقيدة أهل التوحيد أنهم لا يعظمون الصالحين ولا يبالغون في تعظيمهم. الشيطان جاء وعكس الأمر فجعل تنقص الصالحين والتقصير في حقهم هو الشرك عند من ليس عنده علم، وجعل محبة الصالحين وأتباعهم هو التوحيد. عكس القضية. قال رحمه الله: أظهر لهم الشيطان لمن؟ للذين نجح فيهم. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. وجدنا هذا بالمشافهة. قال أحدهم: أنتم لا تحبون الأولياء والصالحين. فقلت لهم: كيف محبتهم؟ قال: توسل بهم ودعاءهم، لأن الله يقول لهم ما يشاءون عند ربهم. قلت: إذا كان هذا هو حقهم فإننا لا نؤمن به، لا يجوز أن نعظم ميتا وإن كان نبيا أو غيره غير الأنبياء والرسل من الصالحين، لا يجوز لنا تعظيمه ولا دعاؤه من دون الله. هذا ليس بتنقص وليس ببغض لهم، بل هذا رحمة لهم ألا تصلهم ذنوب العباد حتى بعد مماتهم إن كانوا يرضونها قبل مماتهم. فزعم أن محبة الأولياء ودعاءهم هذا هو حقهم الذي يجب أن يعطى الولي، يعني نحبهم بمعنى أننا نعظمهم ونتوسل بهم ونسأل منهم الشيء الذي نريده. هذا الذي فهمته من ذلك الرجل، وهذا هو الأصل الذي ذكره الشيخ رحمه الله. الشيطان جعل هذه المسألة التي هي عدم تعظيم الأولياء وعدم دعائهم من دون الله، جعله في نظر من يريد إضلالهم، جعله هو المحذور، وجعل الشيء المحبوب شرعا هو تعظيمهم بمعنى دعائهم من دون الله واعتقاد ولايتهم واعتقاد نفعهم. هذا الذي يريده الشيطان من أتباعه. قال رحمه الله: أظهر لهم الشيطان الإخلاص، الإخلاص الحقيقي لله جل وعلا، في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. فسره بهذا، قال لهم الشيطان: أهل الحق يقولون بأن الأولياء لا حق لهم وأنه لا يجوز تعظيمه، ثم صور لهم، أظهر لهم الشرك بالله الممنوع حقيقة في صورة محبة الصالحين وأتباعهم، يعني جعل الشرك، جعل الشرك بالله هو عدم محبة الصالحين وأتباعهم، حتى أنك لو قلت لصاحب الله في وقتها، لو قلت لمن فتن بهذا لا يجوز دعاء الأموات الصالحين لقال لك أنت هاضم حقهم، فجعل حق الأولياء أعظم من حق الله جل وعلا، وجعل الشرك بالله حقا للأولياء والصالحين الذي لا يجوز إنكاره عند الشيطان وأتباعه. نعم.